الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتابه العظيمة باب في استحباب الوليمة للنكاح. الوليمة تطلق على كل طعام تجمع الناس، الوليمة ولم بمعنى الاجتماع والجمع، وقيل هو للاجتماع أو الطعام الذي يعمل للاجتماع بين الزوجين. أيا كان على كل حال، الولائم لفظها عامة لكل دعوة، لكنها غلب والله أعلم على استعمال الوليمة فيما يدعى الناس بعد الاجتماع أو بعد الزفاف المرأة. أما عند العقد فهل تكون وليمة؟ لا يحتاج أن يعمل وليمة على السنة بعد الزفاف، فالذي جاء في أقوال العلماء قالوا جاز أن يكون عند العقد أو بعد العقد وكذا، لكن المتتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة يجد سنة وفعل الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعملون الوليمة بعد اجتماع الزوجين بعد الزفاف. ومنها تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح عروسا بصفية دعا بنفين ففرش ثم ألقي عليه التمر والأقد فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يا عبد الرحمن بن عوف لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وفي ثوبه ردغ من زعفران، قال ما هو الأمر؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار، فقال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من الذهب. قال أولم ولو بشاة. فوقعت الولائم هذه بعد الزواج، لا شك في أنها هي الأصح، لكن يجوز أن يفعل الإنسان قبلها عند العقد أيضا، لكن لا يترك السنة بعد العقد أيضا جازة، لأنه يدخل في أطعم الطعام إذا اجتمع الناس فيه عند العقد وعند القران أو ما يسمى عند الخطبة وغيرها، فهذا لا بأس فيها، لكن لا ينبغي أن تستدر السنة بأن تجعل عند العقد، فإنه لم تكن المعروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح والأصح. أي بالليل أو في النهار، حتى قد يكون في النهار الدخول ليس به إلا بعد الدخول وبعد الزفاف. نعم، بعد دخول الرجل على المرأة وخلوته ولو بالنهار جاز له أن يعمل الوليمة. نعم. ثم بعد ذلك قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت قال ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس بن مالك فقال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاته، يعني أكثر شيء الذي أولم النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه هو بشاة واحدة. وهل يشترط أن يكون الشاة واللحم؟ ليس يشترط، لكن اللحم قد يفقده كثير من الناس، فإذا كان في هذا الوقت فيكون أفضل. وكان إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة أن اللحم أفضل، لكن إذا لم وشاة أيضا، لكن إذا لم يتمكن الإنسان، فالذي نعرف من وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من خيبر على صفية ما كان فيه إلا أقط وتمر، وكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، فليس بلازم، لكن الأفضل أن يكون اللحم إذا تيسر. أولم بشاة، فهذا كان أكثر شيء، وهذا يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على ضيق من العيش، لكنه إذا وسع الإنسان على ما وسع الله عليه فزاد شياحا وغيرها، ويدخل في أطعم الطعام إن شاء الله، وينبغي أن يدعى فيها الفقراء على الأقل الجيران الذين يعرفون أن عندهم زواجا. فيحرم الجيران الفقراء ويدعى الناس البعداء للسكن وإن كانوا أقارب غيرهم فهذا مما كره أن يكون الأمر هكذا على الأقل الجيران لهم حق وإن كانوا من أفقر الفقراء فلا بد أن يكون يعني الإنسان لا يميل إلى الأغنياء فقط كما جاء في الروايات نعم ثم بعد ذلك والرواية في الحقيقة جاء يعني فيها بعض الضعف الذي جاء فيه أنه ما يعني شر الطعام ليس فيه ضعف الذي يأتي يقول الذي جاء في صحيح البخاري أما من دخل على غير دعوة فهنا شيء آخر لكنه الذي جاء فيه شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من لا يأتيها ويترك من يأتيها الذي ينتظر أن يأتي فقراء مساكين لا يدعون وهذا شر الطعام يكون نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا حامد بن يحيى وهو البلخي وقد مضى بنا من الثقات قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا وائل بن داود وائل بن داود التيمي من الثقات أيضا عن ابنه بكر بن وائل عن ابنه بكر بن وائل انظروا وائل بن داود يروي عن ابنه بكر بن داود وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر وهذا وارد وجمع العلماء في هذا رواية الأكابر عن الأصاغر الابن يروي عنه أبوه الأب يروي عن ابنه وهو أيضا من الثقات عن الزهري الإمام محمد بن مسلم بن عبيد الله بن أبي مليكة الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر بسويق وتمر نعم سويق هذا المطحون من القمح أو في الغالب يكون من الشعير والتمر فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في رواية أخرى التي في صحيح البخاري وغيره أيضا نعم أولم على صفية بالحيس الحيس المدخل من التمر والعقد والسمن فالأجزاء الكبيرة هي الحيس الظاهر مثل يعني هي السويق يجعل مع التمر والسمن فيكون كما قال الصحابي كان أنس رضي الله عنه أولم بسويق وتمر ليس يخالف الحيس لأنه اتخذ وحيس فيه فصار حيسا نعم فبذلك قالوا إذا تيسر اللحم فبها وإلا يجوز أن يكون بأي طعام يطعمه الإنسان وجدنا هنا بعض الإخوان دعونا من الإخوان الباكستانيين عندهم كانت وليمة في البيت لا مو وليمة عقيقة عقيقة كانت من الدجاج يعني هم ما قدروا فجاءوا بالدجاج الجيران دعا الجيران سبحان الله فهل هذه مسألة أخرى يعني هي الشاة قطعا جاء فيه أنها شاة لكنه كما قال اتقوا الله ما استطعتم يدعو بهذه المناسبة لكنه كان على عزم أنه إذا تيسر له إن شاء الله فيذبح الشاة نعم أما الوليمة فلا يلزم هذا إن شاء الله أي شيء يكون لكن الأفضل الشاة كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بالشاة ثم بعد ذلك في كم تستحب الوليمة يعني كم يوما يطعم الناس طعام الوليمة قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عفان بن مسلم كلاهما ثقات قال حدثنا حمام قال أنه قال حدثنا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي هو الحمام عن قتادة وقتادة عن الحسن والحسن هو البصري يروي عن عبد الله بن عثمان الثقفي في الحقيقة حسن هنا اتهموه بأنه مدلس هنا ولذلك ضعفوا هذا الحديث عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل آور من ثقيف يقال له معروفا أن يثنى عليه خيرا إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه يعني صحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليمة أول يوم حق والثاني يوم معروف والثالث سمعة ورياء قال قتادة وحدثني رجل أن سعيد المسيب دعي أول يوم فأجاب، ودعي اليوم الثاني فأجاب، ودعي اليوم الثالث فلم يجب، وقال أهل سمعة ورياء. فهنا في الحقيقة الآن هذا الحديث ضعيف، الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث سمعة ورياء، فهل يقال إن الوليمة جاز يومين والثالث لا يجوز ما دام الحديث ضعيف؟ فينظر ماذا كان عليه. هذا هو الحكم والتفقه الصحيح، أنه إذا لم نجد حديثا صحيحا فننظر ماذا كان عليه عمل الصحابة ثم فتاوى الأئمة رحمة الله عليهم. فنجد في ظاهر الحديث أنه اليوم الأول والثاني جائز والثالث لا يجوز، لكنه قد هنا أيضا فيه علة الحديث، زهير بن عثمان صحابي وقال البخاري لا تصح صحبته، فيكون فيه علتان أو سببان للضعف. إذا رجحنا قول البخاري ليس هو صحابي معناه يرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلة الثانية تدليسه الحسن البصري، فيكون الحديثان. قتادة هذا لم يعللوه، لكنهم قالوا إنه يعني جاء في رواية أخرى السماء منه، لكن إذا لم يحصل السماء فيكون ثلاثة. قتادة أيضا كان مدلس، وقالوا قتادة ابن دعامة يحتاج إلى دعامة، ثم الحسن البصري، ثم الإرسال من الصحابي الذي قالوا أنه روى قال الوليمة حق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لكن التحقق فيه يوصل إلى أنه لم يكن صحابيا على أصح الأقوال فيكون مرسلا أيضا، فالحديث يكون ضعيفا، فلا يكون فيه دليل على أنه تجوز الوليمة في اليوم الثاني والثالث ولا تجوز اليوم الرابع. ننظر ماذا كان عليه فعل الصحابة، فقد علق البخاري وإسناده صحيح أن أبا موسى زوج بعض بنيه فدعا الناس سبعة أيام، دعا الناس سبعة أيام، فهذا يدخل في إطعام الطعام إن شاء الله. في العموم أطعم الطعام وأبشر السلام يكون إن شاء الله جائزا ما دام لم يأتي المنع، وثبت فعل الصحابة لا ينبغي أن يعدل عنه ويقال إنه خطأ، لكنه إذا كان وجد الإنسان في نفسه بالحقيقة داعية السمعة والرياء فيتوب إلى الله تعالى ويقول اللهم إني، كما قال الله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فيقصد الاعتمار بأمر الله تبارك وتعالى ولا يريد شيئا آخر. وقال بعضهم إذا وجد في نفسه رياء وسمعة يترك، ليس بلازم، يتوب إلى الله ويصحح النية ولا يترك فعل الخيرات. فإذا يتلخص لنا في هذا أن الحديث ما دام ضعيف أنه في اليوم الثالث رياء وسمعة فلا يصح ولا يحكم به ولا يؤخذ منه الحكم، فيبقى الحكم على البراءة الأصلية أولا، وثانيا وجدنا أن فعل الصحابة وحضر الصحابة في وليمة أبي موسى التي أولم بها سبعة أيام سواء للسائلين، فإن شاء الله يكون جائزا على قدر تيسر الإنسان، وإذا وجد في نفسه داعية الرياء والسمعة فليتوب إلى الله تبارك وتعالى. نعم. ثم بعد ذلك قول دعي اليوم الثاني، سعيد المسيب التابعي الجليل دعي اليوم الأول فأجاب والثاني أجاب ودعي اليوم الثالث فلم يجب، هذا رأي له رحمة الله عليه. بالفعل إذا ظهر أن الشخص أي شيء منكر إذا ظهر للإنسان فلا يجب عليه أن يجيب هذا الدعوة، ومن لم يجب الدعوة فقد أصاب القاسم، لكن يجوز إذا رأى منكرا أن يغيب عن هذه الدعوة ولا يحضر. فإذا هنا هذا المنكر إذا ظهر بالفعل ظهورا، أما الظن والشك فإياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث ولا ينبغي أن يترك لأجل هذا. فهذا رأي لسعيد المسيب، إن كان رأى من الشخص في اليوم الثالث أنه لا يريد إلا الرياء والسمعة ففي هذه الحالة يجوز لك ألا تقبل، لكن إذا لم يكن هذا وعرف أن الشخص إن شاء الله بعيد عن مثل هذه الأمور فجاز أن يدعو إلى أيام معدودة جزاه الله خيرا. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا مسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي الثقة قال حدثنا هشام هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة عن سيد المسيب بهذه القصة قال فدعي اليوم الثالث فلم يجب وحسب الرسول يعني كأنه يدعى كل يوم ولا يقول في أول يوم تعالوا سبعة أيام أربعة أيام خمسة أيام ولكنه يدعو أنه يدعى كل يوم والشخص الذي كان جاء داعيا له المرسول الرسول بمعنى المرسل من قبل الداعي فدعي يوم الثالث وحسب الرسول وقال لا أجيبه هؤلاء أصحابه السمعة والرياء هنا أيضا والله أعلم من قتاد عن سيد المسيب قصة سيد المسيب هذا يبدو أن لأجل قتادة ضعفه إن كان قتادة دلس نعم وأخرج ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنت سيرين قالت لما تزوج أبي أي سيرين حفصة بنت سيرين ومحمد بن سيرين أبوهم من هو سيرين أمهم الظاهرة محمد بن عبد الله على كل حال قالت لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام فلما كان يوم الأنصار انظروا هذا والله أعلم في أيام يعني جال للمهاجرين يا أيام للأنصار أيام انظروا ماذا قال قالت لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام فلما كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما فكان أبي صائما فلما طعموا دعا أبي فلما طعموا دعا أبي الظاهر معناه دعا أبي ليس دعا يعني أبي هو الذي دعا وقيل إنه دعا لأبي كما جاء في بعض الروايات والله أعلم على كل حال فهذا ماش على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعي فليجب فإن كان صائما فليصلي لهم يصلي لهم أي يدعو لهم فعلى هذا وفي رواية أخرى أن يصلي في بيته فإن الله جاهل لصلاته في بيته بركة هكذا فسر ولا كل حال كل هذا من السنة إن شاء الله فإذا جاز أن يدعو الإنسان وإن شاء الله إلى سبعة أيام أو ستة أيام أو ما يتيسر له تعرفون هذا الأخ واحد منهم أبوه دعانا قبل أسبوعين ثلاثة وعندهم حاشي في الصباح وعندهم كذا الفطور ساعة تسعة سواج واحد الفطور ساعة تسعة والغدا ساعة اثنتين والعشاء عشرة والنصف وبالفعل الناس حضروا كان ثلاث مرات في يوم واحد الفطورا وغدا هذا قبل أسبوعين الأخ الزهراني أبوه الشيخ يحيى جزاه الله خير من الفاضلين نعم فهذه كلها المناسبة إذا كان أحد وصى الله عليه ويفعل إن شاء الله ليس رياء وسمعة فيكون جاز نعم ثم بعد ذلك قال قال ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي انظروا استدلال الصحابة أيضا قلنا إذا خلا الحديث ولم نجد فيه ولم ننظر ماذا قال الصحابة ماذا فعلوا فقال ابن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح عنده قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولا غيرها هذا الاستدلال ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال فليجب فجاز أن يجيب لكن إذا ظهر بالفعل أنه للمفاخرة وللمباهاة ففي هذه الحالة يجوز للإنسان أن ينصحه أو يقول أنا لا أحضر في هذا نعم ثم بعد ذلك باب الإطعام عند القدوم من السفر باب الإطعام عند القدوم من السفر قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محارب المدثار كلهم أئمة ثقات عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزورا أو بقرة نحر جزورا أو بقرة من الذي نحر قالوا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم نحر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وقيل إن جابرا هو الذي نحر لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر جزورا ودعا الناس عليه. وفي رواية أخرى بقرة. فهذا الحديث يدل على مشروعية القدوم من السفر. وابن حجر في كتاب الأطعمة في صحيح البخاري ذكر أن الناس كانوا يعرفون بالجاهلية عدة أنواع من الأطعمة، منها النقيعة، النقع من الغبار السفر. فالنقيعة إذا رجع إلى بيته أو إلى المكان الذي يريد وألقى رحله أو ألقى ست ترحال هناك، ففي هذه الحالة إن شاء الله يستحب له أن يدعى. هنا هذا الباب قد توسع الناس فيه وأدخلوا فيه عقائد وأشياء أخرى. ذكر لبعض الإخوان السوريين أنه عندهم يذبحون عند قدوم عند رجوع الحاج إلى بيته، يذبحون على باب البيت ولا بد أن يتخطى الذبيحة ثم يدخل البيت، لا يجيزون. هذه من البدع التي لا ينبغي. أما إذا ذبحوا ولم يدخلوا هذه البدع في هذا فلا يكون فيه شيء. وهناك أيضا يذبحون للمقبورين وغيرهم في بعض البلاد، قالوا أنه يذبح على القبر الفلاني ثم يذهب في بيته. هذه كلها في الحقيقة مما حصل في المسلمين وهو حاصل في الحقيقة، لكن إذا كان فرحا بمجيئه ورجوعه بالخير والسلامة ودعا الناس عليه ليس فيه بأس. كذلك الوكيرة من جملة الولائم الوكيرة، إذا بنى بيتا هل يدعو أو لا يدعو؟ يعني إذا كنا لما كنا ندرس أنا أذكر أني أردت أن أجد فيها عن الصحابة أو شيء، ما وجدنا شيء من هذا إلا أنه داخل إن شاء الله أطعم الطعام إذا لم يكن فيه شيء من إذا بنى البيت ففرحا بهذا. كذلك أي فرح يحصل للإنسان ويذبح إن شاء الله جاز له بهذه الصورة. نعم. باب ما جاء في الضيافة. ضيافة هو أن ينزل إنسان عند إنسان ضيفا، والضيف معروف. فماذا يقال؟ هل الضيافة واجبة وليست بواجبة؟ قال حدثنا القانبي وهو قعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القانبي عن مالك إمام دار الهجرة عن سعيد المقبري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري من الثقات عن أبي شريح الكعبي. أبو شريح الكعبي هذا له رواية في البخاري وغيره من الصحابة، اسمه خويلد بن عمرو صحابي مدني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا تأكيد وصيغة التأكيد، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ففيه مناشدة الإيمان بالله فليكرم ضيفه. يعني إذا إكرام الضيف من تمام الإيمان في الحقيقة لا شك فيه، فليكرم ضيفه. نعم. إيش الله وضحك لضيفك حين ينزل رحله، إن الكريم يسر بالضيفان. نعم. هذا في نونية القحطاني. فليكرم ضيفه، جائزته يومه وليله، ليلته يعني التكلف له يوم وليلة، يعني قد يكون غداء وعشاء ثم غداء وعشاء أو فطورا. العرب ما كان عندهم إلا صبوح وغدوه والفطور، لا ما كانوا يتكلفون له لكن كانوا يتكلفون للغداء والعشاء. جائزته يومه وليلته كأنه 24 ساعة. الضيافة 3 أيام، يعني جائزته كما فسروا قالوا التكلف له. أما في بقية الأيام فلا يجب عليه أن يتكلف، ويكون له أو يجوز له أن يطعم مما يطعمه هو في الأيام الأخرى، ولا يحق للضيف أن يجد في نفسه شيء، ولا يحق للضيف أن يجد في نفسه شيء. وفي هذه المسألة دخلت في الناس العزة بالإثم، فإذا كان يعني نقص شيء ما يطير خبره، نزلت عند فلان وكذا وما آتاني إيش يقولون على كرامتي. والحاصل أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة في الحقيقة ينبغي أن تنتشر في المجتمع، الضيافة 3 أيام وما بعد ذلك فهو له صدقة، ولا يحل له أن يخوي عنده حتى يحرجه. انظروا، وهذا معروف، الإنسان لا ينبغي أن يكون ثقيلا، وكتابة الثقلاء في الحقيقة تجد فيها أشياء من هذا النوع عجيب جدا. الضيف لا ينوي أن يثوي، انظر ماذا فيه، قال ولا يحل له أن يثوي عنده، سوى بمعنى مكث عنده حتى يحرجه، يعني يعرف يوم يومين أو كذا أكثر شيء. أما إذا وقع الحرج مسكين لا يقدر أن يتكلف له أو لا يقدر أن يستضيفه فينبغي أن يرحل، أن يرحل. كما جاء في الثقلاء، كتاب الثقلاء ذكر قال شخص كان ما شاء الله أكولا كثيرا، فجاء شخص ونزل، العرب كرمهم في الحقيقة ومن مكارم الأخلاق أنهم حتى كانوا يذبحون إذا ما وجدوا شيء حتى كان يذبح فرسه، معروف هذا. فكان نزل عنده هو فقير مسكين، فكلما أتى بخبز أكل الخبز، أتى بإدام لحم أكل الإدام، ثم راح يجيب وبقي هكذا يوم يومين. فلما قال له في اليوم الثاني أو الثالث قال أين تريد أن تذهب، لا يكون الوعد هناك يفوتك، يعني المكان الذي تريد لا يكون الوعد يفوتك، كأنه يشير ارحل بارك الله فيك فأنت دخل. كتاب الثقلاء فيها ذكر شيء جيد في هذا. نعم، فلا يحل له، هذا المقصود، لا يكون ثقيلا ولا يكون يحرج الإنسان، وهو قد يدخل في قول الله تبارك وتعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم. نعم، حتى هناك ناس الآن خاصة في هذه البلاد يذكرون أنه قد يتكلف ولو جلس عدة أيام ولو استدان دينا، لابد ولا يمكن أن يتكلم. نعم، الله المستعان، ولا ينبغي، لابد أن ينظر إلى الحال بارك الله فيكم. نعم، ولا شك أنه في يوم اليوم الأول الذي يقدر، ما يكلف الله نفسا إلا وسعه. وجدر من أخبار العرب أنه دخل عنده ناس لا يعرفهم، لا يسألون في الحقيقة من أين جيت وكذا، بمجرد ما ينزل يقدم ما عنده شيء، دخل في البيت مسكين ما وجد إلا، هذه قصص حديثة التي هي قبل 50 أو 60 سنة، فلما دخل في البيت ما وجد إلا شعيرا وملحا مغليا بالماء، فجاء به وبدأ يحلف مسكين، والله لو تركت لكم في البيت شيء غير هذا الله يهلكني أو كذا، يعني يريد أن يأتي يقين بأنه ما عندي غير هذا. فالإنسان يقدم ما عنده إن شاء الله ما يقدر، لكن البخيل يأتي البخل هنا الشخص معروف في إنفاقه على نفسه وعلى أولاده ثم يبخل على الضيف، فهنا يأتي في الحقيقة الذم. جائزته قال يكرمه ويدفعه ويحفظه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة في أيام عادية إن شاء الله من الممكن أن يأكل. قال في النهاية، نهاية في غريب الحديث شرعه أن يضاف ثلاثة أيام فيتكلف له في اليوم الأول ما اتسع له من بر والطاف، ويقدم له في اليوم الثاني والثالث ما حضر ولا يزيد على عادته، ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة. نعم، إذا كان هناك عنده يحتاج إلى أن يسافر وليس عنده شيء فينبغي أن يعطيه أيضا حتى يمكن أن يسافر إلى المكان الذي يريد. هذا يسمونه جيزة، جيزة الجواز، يعني كأنه يجوز طريقه ويجتاز، أعطوه في الأكل والشرب ما يمكن. نعم، ولا يحل له صدقة إذا جلس أكثر من ذلك، فيحتسب الإنسان الأجر إن شاء الله، أن هذه من الله أجر إن شاء الله عليه صدقة، وفي كل شيء صدقة، حتى في هذه الواجب أيضا، وذاك يكون تنفلا وتطوعا وفيه الأجر، وإلا اليوم والليلة الذي هو واجب عليه أيضا وثلاثة أيام يكون له الأجر لا شك فيه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم، يقول هنا جائزته يوم وليلة، وفيها للعلماء تأويلان آخران، أحدهما يعطيه من يجو ما يجوز به ويكفيه في سفره في يوم وليلة يستقبلها بعد ضيافته، والثاني جائزته يوم وليلة إذا اجتاز به وثلاثة أيام إذا قصده، يعني إذا كان يريد أن يذهب في يوم وليلة لا بأس، هذا هو الأفضل للضيف لا يزيد عليه، لكن إذا كان ثلاثة أيام يريد أن يبقى عنده فيكون أيضا من ضيافته. هنا ثم بعد ذلك قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي الثقة، ومحمد بن محبوب وهو البناني أيضا من الثقات، شيخ أبي داود قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عاصم وهو عاصم بن بهدلة أو عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح حديثه حسن، وله الحديث السابق حديث السابق من كان يؤمن بالله فليكن جائزته يوم وليلة، هذا الصحيح يوافقه. قال لأن عاصم بن أبي بهدلة حديثه لا يرتقي إلى درجة الصحيح، إنما هو درجة الحسن، فيقول عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيافة 3 أيام وما سوى ذلك فهو صدقة. الحديث الأول عن أبي شريح الكعبي، وهذا عن أبي هريرة رضي الله عنه، فكلا الحديثين يدل على أنه ينبغي أن تكون الضيافة 3 أيام، أما إذا جلس أكثر من هذا فيحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. نعم، لكن قد يكون هناك عند الإنسان يعني يريد أن يسافر وليس في بيته أحد وكذا، فلا مانع أن يعتذر، قال أعتذر أنا عندي سفر ضروري وكذا وكذا وليس في البيت أحد، فلا يترك، فلا يجب أن يكون ضيفه في بيته وهو غائب عن بيته. نعم، لأنه لا ضرر ولا ضرار. قال ثم قال حدثنا مسدد وابن مسرعه الثقة وخلف ابن هشام المقري، هو خلف ابن هشام ابن ثعلب، لعلكم تذكرون باسم ابن ثعلب معروف، وله أيضا ترجمة في كتاب القراءات النهاية للجذري، له اختيار في القراءات أيضا، كان معروفا من القراء. قال حدثنا أبو عوانة وهو قال الاثنين مسدد وخلف، قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح بن عبد الله ليشكري من الثقات عن منصور وابن المعتمر عن عامر هو العامر بن شرائيل الشعبي الإمام عن أبي كريمة وهو صحابي جليل مقدام بن مادي كرب الكندي أبو كريمة صحابي معروف، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح ببنائه فهو عليه دين، فمن أصبح ببنائه فهو عليه دين، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. ماذا يقصد بهذا ليلة واجبة؟ فمن أصبح ببنائه يعني بقي بعد هذا في البيت فهو، الآن انظروا، فهو عليه دين إن شاء اقتضى، يعني اليوم الأول يجب أن يكون لله وفي الله، لكن في اليوم الثاني والثالث يجوز له أن يطلب ما أنفق عليه. هذا معنى الحديث انظروا فمن أصبح بنائه فهو عليه دين إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. في الحقيقة هذه المسألة قال العلماء أمثال هذا الحديث كانت أولى في أول الإسلام حينما كانت الضيافة واجبة، وقد نسخ وجوبها أو نسخ وجوبها، وأشار إلى أبي داود في الباب الذي أقد بعدها. في الحقيقة هذا القول لا يقال أنه يعني إذا تكلف فقط فجاز له أن يطلب، متى يطلب؟ الحديث الذي لابد أن نفهم الحديث مع الحديث الثاني، قال من نزل إلى أحد ولم يكرمه ولم يضيف إليه وقد استضاف هو وأنفق عليه فاليوم الأول يترك وباقي الأيام يطلب منه أني أنفقت عليك كذا وكذا وأنت ما أنفقت علي، ما أضفتني وما استضفتني، فبذلك جاز له يطلب. والحديث الثاني الذي فيه هو أنه من لم يعطي ضيفا يكون قد أكرمه هو شخصا الذي أكرمه واستضافه في اليوم الثاني أو في اليوم الأول، إذا لم يطلب إذا لم يستضفه ففي هذه الحالة دين على الذي أكل منه سابقا. هذا لا شك أنه جاء هذا، وهذا قد يكون من حق المسلم على المسلم، لابد كيف يعني أهنته ونزل عندك وأنت تستطيع أن تستضيف ولم تستضيفه، فهذا له معنى كبير جدا. أيضا المسلمون فيما بينهم ينبغي أن يكون هذا الرسم الصحيح الشرعي موجودا لهم. فإذا لم يستضيفه وهو قد سبق أنه استضافه، ففي هذه الحالة جاز له أن يطلب إقابا عليه وإقابا لمن يكون تتحدث نفسه بمثل هذا. هذا هو المعنى في هذا. قال الخطابي: وجه ذلك أنه رآها حقا من طريق المعروف والعادة المحمودة، ولم يزل طير الضيف وحسن القيام عليه من شيم الكرام وعادات الصالحين، ومنع القرى مذموم الأنسل وصاحبه ملوم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإذا استضافه فجلس عنده، وبعد ذلك إذا نزل عنده ولم يستضفه وهو قد استضاف 3 أيام إياه، فاليوم الثاني والثالث يطلب، يقول: أنا كنت قد استضفتك، لابد أن تعطيني بدله. هذا إقابا عليه وتعزيرا عليه، ويكون أيضا كأنه عظة للآخرين أيضا حتى لا يفعلوا مثل هذا. فهذا حديث صحيح لا شك فيه، يجوز أن يطلب الحق. وهذه المسألة أيضا جاء في الظاهر في مسائل أخرى الآن الناس يستعملون، والله أعلم، في الولائم أو الزواجات، إذا آتى أحد وساعد فلا بد أن يكون الثاني أيضا يساعد، لعل هذا المعنى يكون مطلوبا، والله أعلم. لكن الطلب قد يكون ثقيل، أنا أعطيتك وعاتني، أنا أرى كل يعني هذا الشيء إذا كان حقا له في هذه المسألة فلا ينبغي أن يعد الحق إلى أمور أخرى. أيضا الولائم التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا يساعدون ما جاء فيه أنهم يطلبون أو يتقاضون البدل، فلا ينبغي أن يكون المجتمع الصالح في آخر الدنيا في آخر أيام الدنيا إلا ما كان في أول زمن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فإذا طلبهم وأنه كنت أعطيتك لابد أن تعطيني، أو كان أعطاني فيجب علي أن أعطيني، هذا العرف ينبغي ألا يكون في المسلمين والله أعلم. لكن في الضيافة ما دام أهانه بذاته فيجوز له أن يطلب ما أنفق عليه. نعم. وتعرفون أن الصحابة الذين نزلوا عند قوم وطلبوا منهم الضيافة فما يأكلون ما أعطوهم، في صحيح البخاري: فلما كان بعد لئيم من الزمان جاء أحد منهم يشتد وقال: هل فيكم من راقي؟ فإن سيدنا قد لدغ. ماذا قال الصحابة؟ قالوا: طلبنا منكم ما نطعم ما آتيتمونا، فلا نرقي لكم إلا بمقابل. فاتفقوا على 30 شاة فرقى لهم، فقام كأنما أنشط من إقال، فصرف لهم الوعد 30 شاة. لكن الصحابة تحرجوا وما كانوا يتقدمون بين يدي الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. تحرجوا، قالوا: لا نتصرف في هذه الشياه حتى نبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا لهم، قال: وما أدراك أن الفاتحة شفاء، فكلوه واضربوا لي فيها بسهم. زيادة للتحليل، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، تأكيدا لكونه حلالا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: واضربوا لي فيها بسهم، من هذا المعنى، قريب من هذا المعنى. إذا طلب الضيافة ولم يعطي فيجوز لي ألا أبذل إلا بالمقابل. لا. ثم بعد ذلك قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن شعبة وهو ابن الحجاج قال حدثني أبو الجودي، هكذا يعني معروف بكنيته، وهو شامي نزل واسط في العراق من الثقات المعروفين، عن سعيد بن أبي المهاجر. سعيد بن أبي المهاجر الحمصي أيضا شامي، إلا أنه مجهول، وقال بعضهم مستور، بعضهم قال لم يثبت المجهول، متى يثبتونه مجهولا؟ من لم يثبت عنه إلا راو واحد، ما روى عنه إلا راو واحد، واما الذي روى عنه اثنان فيفرقون تقوى شيئا ما فيسمونه مستورا. ايا كان اذكر ان ابن حجر قال انه مستور، فهو اذا لم يتابع يكون حديثه ضعيفا. عن المقدام ابي كريم، وهو مقدام بن مهدي كريم الذي مر بنا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل اضاف قوما فاصبح الضيف محروما فان نصره حقنا على كل مسلم حتى ياخذ بقرى ليله من زرعه وماله. الحديث هذا بهذه الصيغه ضعفوها، والصيغه الاولى ان المهدي كريم ان المقدام المهدي كريم نفسه ليله الضيف حق على كل مسلم، فمن اصبح بعنايه فهو عليه دين ان شاء اقتضى وان شاء ترك. هنا قالوا ايما رجل اضاف قوما فاصبح الضيف محروما، الظاهر اذا كان الحديث عن كلاهما قريبا مع المعنى، لكن فيه معناه انه لم يضيفه مطلقا، يعني نزل هناك في الغالب المسافر قد ينزل في القرية في الفناء ولا ينزل إذا كان وحده، لا يذهب إلى مكان بعيد يخاف على نفسه. نعم، قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم، يعني كل مسلم لابد أن يعني يلوم هذا الشخص أو يأخذ منه الذي كان بفنائه لماذا لم تكرمه ولم تضيفه حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه، لأنه قرى يوم وليلة هذا واجب، هذا هو الذي يظهر والله أعلم. ويتفق الحديثان قريبا بعضهما بعض إن شاء الله، فيكون هذا الحديث حسنا لغيره من زرعه وماله، لأن الإنسان إذا كان جائعا ومر من زرع الإنسان فيجوز له أن يأكل ولا يتخذ خبنة كما جاء في الحديث، يجوز له أن يأكل. وكان الصحابة إذا مروا في إبل فنادوا أصحابه ثلاث مرات، إذا لم يجيبوا فكانوا يحلبون ويشربون. كذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة فعل هكذا، نادى صاحب الإبل أو صاحب الشاة فلم يجد فحلب وشرب كما جاء في الروايات، ذكر هذا على كل حال. فإذا يكون هذا المعنى وهو أنه أيما رجل أصاب أضاف قوما فأصبح الضيف محروما، يعني لم يعط حق الضيافة، فإن نصره حق على كل مسلم يجب أن يعينوه حتى يأخذ منه. لكن هناك نظر آخر، إذا كان الشخص محروما وأنتم تعرفون الجيران لماذا تلزمونه هو؟ كأنه ضيفكم كلكم والله أعلم، فيجب عليهم ألا يجلوا مار. لكن إذا كان لم يعرفوا إلا أنه نزل عندهم وصاحب الفناء لم يكرمه، ففي هذه الحالة يلومه كل إنسان ويعطون له حق حتى يأخذ من زرعه وماله، من زرعه وماله. نعم، هذا المعنى في الحقيقة يعني قد يكون واجبا في هذا، لأنه المسلم لا ينبغي أن يكون جائعا بفناء أخيه، ولا يقال إن لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، هذا من لابد أن يبذل بطيب من نفسه على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الشافعي رحمه الله له قصة في مثل هذا، قال إن الإنسان قال كنت مسافرا فلما آواني الليل إلى قرية كنت أفكر أين أنزل، فلقيني رجل يقول، وهذا في ذكره في البيهقي في مناقب الشافعي أو ابن أبي حاتم في بابه في الفراسة، الفراسة كان يتفرس الشافعي رحمه الله كثير، فيقول لما قابلني الرجل ببشر لكني وجدته من حيث الفراسة كريها الشكل أو كريها المنظر، من حيث الفراسة ليس هو يعني ليس هو فيه خير، هكذا فيما أذكر بهذا اللفظ. فلما أنزله أنزل منزلا طيبا، فرش له فراشا جيدا، وهيأ لفرسه علفا طيبا وطعاما جيدا، فكنت أفكر أني قد جمعت جرتين من الفراسة، جرتين في باب علم الفراسة، كذب الفراسون، وعزمت على نفسي أني أهرق كله. وكنت أفكر في الليل أن هذا الرجل يقول فراسة يكون رجل يعني ليس كريما، وهذا كريم جدا. فلما أصبحت أفكر بأي عبارة أشكره، وأردت أن أوده، فأمسك بلجام فرسي، قال: لست عبدا لعبيد. الفراش بكث، والطعام بكذا، وعلف الدابة كذا، فحاسبني حسابا عصيرا، وقلت: ما كذب الفراس. فالمسائل هذه قد يحصل حتى للإنسان. نعم، الله المستعان. هنا قال قال آخرون في قال الخطاب: يشبه أن يكون هذا في المضطر الذي لا يجد ما يطعمه ويخاف التلف على نفسه من الجوع، فإذا كان بهذه الصفات كان له أن يتناول من مال أخيه ما يقيم به نفسه، فإذا فعل ذلك فقد اختلف الناس فيما يلزم له، فذهب بعضهم إلى أنه يودي إليه قيمته، وهذا أشبه بمذهب الشافعي. وقال آخر: لا يلزم له قيمة، يعني إذا أكل من ماله وزرعه يودي قيمته. والآخرون قالوا: لا قيمة، لا يعطي قيمته. وذهب إلى هذا: لا يلزم له قيمة. وذهب إلى هذا القول نفر من أصحاب الحديث، واحتجوا بأن أبا بكر الصديق حلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا من غنم لرجل من قريش له فيها عبد يرعاها وصاحبها غائب، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في طريق هجرته من مكة إلى المدينة، وهي في رواية مسلم. واحتجوا أيضا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل حائطا فليأكل منه ولا يأخذ منه خبنا، يعني يأكل على قدر ما يعني يملأ أو يشبع، ولا يجمع في ثيابه خبنا، لا يأخذ منه لليوم الثاني والوقت الثاني. نعم. الحسن البصري قال: إذا مر الرجل بالإبل وهو عطشان ساح برب الإبل ثلاثا، فإن أجاب وإلا حلب وشرب. وهكذا ذكروا. قال عبد الله بن دينار: يأكل الرجل مار الرجل المسلم. فقال سعيد: ما أحب أن الميتة تحل. هنا سؤال: ذكروا الرجل يضطر إلى الميتة وإلى مال المسلم، فقال يأكل الميتة. زيد بن أسلم قال: يأكل الميتة. قال عبد الله بن دينار: يأكل الرجل مال الرجل المسلم، يعني الحلال. فقال سعيد، أي سيد المسيب، قال: ما أحب أن الميتة تحل إذا اضطر إليها، ولا يحل له مال المسلم. قال: مال المسلم يحل، والميتة لما حلت له فليقدم مال الرجل المسلم ويأكله، ولا يأكل الميتة إذا اختلف الأمر في هذا. فكل هذه في الحقيقة إذا مر بزرع أو مر ببستان فجاز له أن يأكل إذا كان مضطرا، ولا يتخذ خبنا. ثم بعد ذلك قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد وهو البغلاني أنه قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، وقد مضى بنا يزيد بن أبي حبيب البصري الفقيه المشهور، أنا أبي الخير وهو من التابعين معروف، أبو الخير مرثد ابن عبد الله اليزني من ذي يزن واليمن، ثم صار مصريا لأن اليمنيين عندهم ذو فلان ذو الكلاء الحمري ذو كذا وذو كذا، فأبو الخير مرثد ابن عبد الله اليزني من ذي يزن. أنا عقبة بن عامر الصحابي رضي الله عنه أنه قال، وهو أيضا مصري، تعرفون عقبة بن عامر كان قد تولى ولاية مصر في بعض الأيام. وما هو قصته؟ الصحابي عبد الله بن ونيس بلغه أن وكان يحفظ حديثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن سمع ماه إلا عقبة بن عامر، فشك في هذا الحديث عبد الله بن أنيس الصحابي رضي الله عنه، فاشترى ناقة ووصل إلى مصر. فلما طرق الباب قالوا: من؟ قال: عبد الله بن أنيس. فخرج عقبة الصحابي الجليل عقبة، عبد الله بن أنيس، قال: نعم. قال: ما جاء بك؟ قال: جئت لحديث سمعته أنا وأنت، وخفت أن أموت أو تموت أنت، فلا أتحقق من هذا الحديث، للتثبت فقط سافر هذا. وهذا من سنة الرحلات التي سنها الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لجمع الأحاديث. نعم. فهنا عقبة بن عامر المصري أيضا سكن مصر أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا أي لا يستضيفوننا قرى الضيف. قال فما ترى؟ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. كيف يؤخذ حق الضيف؟ قالوا في الحقيقة كيف يؤخذ هذا حق ويجوز له أن يشتكي ويقول لي حق ولو لم يكن استضافه من قبله فيمكن أن يطالب يقول لابد أن تعطيني أو على الأقل يشتكي إلى الناس جاز له أن يذكر حتى يعرف الناس أن الرجل قد فعل كذا. هذا معناه أنك تبعثنا ينبغي لهم للضيف ولا ينبغي ولو سكت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له حق إما أن يترك وإما أن يأخذ. فهذا كله يدل على التأكيد الكبير من النبي صلى الله عليه وسلم في إكرام الضيف. نعم خذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم أي للضيف وهو يطلق على الواحد والجمع والموصول. قال النووي حمل أحمد والليث وابن سعد الحديث على ظاهره والأحاديث والآيات كلها على الظاهر في الحقيقة. نحن دائما نؤكد أن هناك ناسا إذا سمعوا ابن حزم قالوا هذا ظاهر لكن الصحيح أن الآيات والأحاديث كلها على ظاهرها إلا إذا صرف هذا الحديث وهذه الآية ظاهر آخر يجمع أو بين الآيتين والأحاديث وكذا وكذا إلى آخره. فالإمام أحمد رحمه الله تجد أنه دائما وأهل الحديث دائما كما أنهم يقولون بالظاهر بالعقيدة الرحمن العرش استوى وما يؤولون لله يد ما ولله عين ما يؤولون والآخرون الذين لم يقولوا بالظاهر فضلوا وتركوا طريقة الصحابة في الإثبات. فعلى كل حال قال أحمد والليث الحديث على ظاهره وتأوله الجمهور على وجوه أحد أنه محمول على المضطرين فإن ضيافتهم واجبة وثانيا أن معناه أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم يعني تشتكوا إليهم حتى يعرفوا أن الشخص قد ظلمكم ولا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم من أعراضهم بألسنتكم وتذكروا للناس لومهم يعني حتى يلوموه. قلت وما عبد هذا التأويل عن سواء السبيل يعني الصحيح أنه يأخذ أما أنه فقط من كلام هذا بعيد عن معنى الحديث. يقول الشارع على الخطابي قال وثالثها أن هذا في أول الإسلام كان في أول الإسلام وكانت المواساة واجبة فلما أشيع الإسلام نسخ ذلك. وهذا التأويل باطل أيضا لأن الذي ادعاه المؤول لا يعرف قائله يعني حتى في لم يأتى أو لم يأتي ما ينسخه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكيف نقول إن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ؟ لابد أن يكون الناسخ معروفا. ورابعها أنه محمول على من مر بأهل الذمة الذين شرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين. نعم أحكام أهل الذمة وشروط أهل الذمة إذا شرط عليهم أن إذا مررنا بكم أهل الذمة الذين يكونون في ذمة المسلمين في بلاد المسلمين فمن شروطه إذا نزل مثل ما ينزلون عند المسلم يجب عليهم أن يقروه كذلك لا بد أن تقروهم وتؤتوهم حقهم. بعضهم خص هذا بأهل الذمة فقط وليس بظاهر والله أعلم لأن أهل الذمة في الحقيقة لم يكونوا إلا في زمن عمر رضي الله عنه فيما بعد والحديث قد مضى وظاهره عمل به الصحابة قبله. فأهل الذمة ما كانوا إلا لما فتحت العراق وكذلك سواد العراق وكذلك ما وراء النهر كذلك الروم فما كانوا أهل الذمة في تلك الأيام. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعني خاصا بأهل الذمة لبينه. فإذا الحكم هو أنه الحديث بظاهره إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. الآن نجران لكنهم أسلموا ما كانوا كلهم أسلموا الظاهر اي لكنه فيما بعد اسلموا كلهم والله اعلم في عهد النبي صلى الله عليه لا يهود المدينة هم كانوا ما كان يؤخذ منهم الجزية كان يؤخذ قد يكون والله اعلم ايا كان لا كل لكنه ما دام لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بفئة خاصة فلا ينبغي نعم قد يكون أهل الخيبر اليهود كانوا أهل ذمة نعم لكنه يعني ما خص النبي صلى الله عليه وسلم منهم شيء إنما كانوا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم على رغبتهم وعلى طيب قلبهم ما كان يأخذ منهم صلى الله عليه وسلم شيء من هذا فالحاصل على كل على الحديث الظاهري هذا من حق المسلم على المسلم نعم ثم قال اعلم أن الضيافة ليست واجبة عند جمهور العلماء هذا أيضا من الأشياء التي كلمة جمهور قد يكون يخوف منه ولكن لو ذهبت تبحث في الحقيقة وجدنا مسائل كثيرة أنهم يقول الجمهور قالوا كذا لكن قبل الجمهور الصحابة وغيرهم قالوا قولا خلاف هذا وإذا ذهبت تبحث إلى الجمهور ربما ذهب إليه من الأئمة في الغالب قالوا الجمهور معناه من الأئمة الأربعة وقد يقال أجمع الناس على كذا وخالفه مالك هذا في إجماع ابن جرير رحمه الله إجماع فكلمة الجمهور يحتاج إلى تحقق يعني أكثر العلماء هذا معناه ذهبوا إلى أن الضيافة ليست بواجبة ولكن ذهب البعض إلى وجوبها لأمور الأول إباحة العقوبة بأخذ المال لمن ترك ذلك ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أباح له أن يأخذ ففي هذه الحالة دل على أنه عقوبة والعقوبة لا تكون إلا على ترك الواجب والثاني فما سوى ذلك صدقة دل على أنه واجب ثلاثة أيام وبعد ذلك صدقة ليس بواجب ففرق بين الاثنين فإن صريح ما قبل ذلك غير صدقة أيضا ليلة الضيف حق والحق بمعنى الواجب هذا هو الذي يقال في مثل هذا إلا إذا كان وفي رواية ليلة الضيافة واجبة فهذا كلها تصريح بالوجوب نعم وبعضهم قال وهو ضعيف فإن نصره حق على كل مسلم نقول هذا أيضا قالوا ضعيف لكن قلنا إنه له معنى السابق في الحديث موجود فيقال إنه إن شاء الله حسن ويكون الآخرين يجب عليهم أن ينصروه ويلوموه حتى يأخذوا منه حقه نعم فالصحيح في هذا إن شاء الله أنه واجب على قدر الإمكان ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالذي لا يقدر أن يتكلف يعطيهم ما قدر الله له وما وسع الله عليه ثم بعد ذلك يقول هنا باب نسخ الضيف هكذا قال نسخ الضيف في الأكل من مال غيره هو في الحقيقة هكذا لكن انظروا المحقق شيخ شمس الحق الذي مبادي رحمه الله كانت عنده نسخ وهذه أصح النسخ وكان الشيخ الألباني كان يعتمد عليه كثيرا في تحقيق عون المعبود فكان يعني من كتاب عون المعبود في تحقيق النسخ كذلك كان أحمد الشاكر رحمه الله ينوه بشأنه كما كان ينوه بشأن تحفة الأحوذي بشرح الترمذي لما حقق ثلاثة أجزاء أو جزئين من سنن الترمذي أما الشاكر من الموضوع فهنا لخص المصنف النسخ قال الصحيح باب نسخ الضيق في الأكل من والده ليس نسخ الضيف ضيف إذا كان ضيف بمعنى ضيافة ضاف يضيف ضيفا وضيافة بمعنى واحد فكان يقول الضيافة منسوخة الضيافة منسوخة ليس هكذا يقول النسخ الصحيحة تدل على أن الضيق في الأكل من مال غيره مثل ما مر على بستان أحد وهو جائع فكانوا يتحرجون ويتضيقون فنسخ هذا الضيق من قوله صلى الله عليه وسلم أولا الذي كانوا لأجله يتضايقون ويتحرجون لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه وقوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم ثم جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في إيجاب الضيافة وأكل مال إنسان إذا اضطر عليه ومر بالبستان والزرع فجازر أن يأكل على قدر ما يشبع، لكنه لما كانوا يتحرجون في أول الأمر نسخ بهذه الأدلة الضيق الذي كان والحرج الذي كان. إلى هنا ذكر هنا نسخ، سبحان الله، عدة نسخ. قال: فإذا الذي يظهر أن الصحيح في هذا أن سبب كان سبب الضيق فنسخ الضيق من أكل مال غيره، وجاز للناس عند الحاجة أن يأكلوا من مال غيره. نعم. يقول هنا الآية، واستدل بالآية أيضا، قال ليس على، قال الله تبارك وتعالى ليس على العامة في سورة النور، ما هي الآية؟ ليس على العامة حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو ما ملكتم مفاتيح أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم وبيوت أماتكم وبيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه. فهنا يعني لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوت هؤلاء، فدل على أنه كان أول الأمر ضيقا ثم نسخ بهذا الضيق أن تأكلوا عند الحاجة. كذلك أو ما ملكتم مفاتحه، إذا كان إنسان خازنا لأحد أو مدير ماليته قد يكون عنده، فجاز له أن يأكل هو على قدر ما يحتاج من مال سيده، إلا إذا كان حرم أو منعه ألا يأكل إلا من راتبه أو شيء قد يكون. فهنا في الحقيقة يستدل بهذا على أن الأصل فيه أنه الصحيح باب نسخ الضيق في الأكل من مال غيره كما في بعض النسخ، وهو الذي يعني يصح. هذا ما حققه شارح سنن أبي داود الشيخ صلى الله عليه وسلم مبادئ رحمه الله. ثم ذكر الحديث قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي، وهو أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قد مضى بنا كثير ثقة، قال حدثني علي بن حسين بن واقد وهو أيضا مروزي، أنا أبيه حسين بن واقد وهو أيضا مروزي، عن يزيد النحوي، وقد مضى بنا يزيد ابن القرشي كذا، يزيد ابن أبي فلان القرشي مضى بنا، وهو النحوي من الثقات، وكان يعني توالى كما قالوا إلى قبيلة نحوة، وليس نحوي بمعنى نحوي وصرفي. عن عكرمة مولى ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال عبد الله بن عباس: فكان الرجل يحرج، أي يتحرج، يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية، فنسخ ذلك الآية التي في سورة النور، وهي التي قرأت عليكم: ليس على العمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، أن تأكلوا من بيوت آبائكم أو إخوانكم أو أخواتكم أو أماتكم. موجود الآية؟ فين هي؟ أين؟ لكنه يعني ليست آية مذكورة بكاملها. نعم، هنا ليس على العامة حرج ولا على العارج حرج، لم يذكر تمام الآية والله أعلم. أن تأكلوا من بيوتكم أي بيوت أولادكم، بيوتكم وبيوت أولادكم، لأن الإنسان إذا كان يملك بيته لا يحتاج أن يقال ليس عليه، إنما هو بيوت أولادكم، هكذا فسروا واتفقوا على هذا التفسير، لأنه يقال إن مالك أي بيوت أولادكم، لأن مال الإنسان، مال ولد الإنسان ماله، مالك لأبيك. نعم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت عمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم وما ملكتم مفاتحه لا جناح عليكم أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. ما ذكر هذا من قبل؟ ذكر لا جناح عليكم أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، يعني في مكان واحد أو تتفرقوا في الأكل، لكنه الأفضل أن يأكلوا في طبق واحد لأن فيه بركة أكثر كما جاء في الحديث. لكن إذا كان الإنسان يأخذ جزءا منه ويأخذ من يأكل منفردا فليس عليه جناح. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه فسر قال كان الرجل يحرج حتى نزلت الآية نسخت الحكم الأول وهو لا تأكلوا بيوتكم، الآية التي في النور ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم، إلى قوله أشتاتا. كان الرجل يعني الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام فقال هذا الرجل من أهله، قد يكون من عمه وخاله وكذا، قال إني لأجنح يعني أتجنح أي أتحرج وأظن جناحا أن فيه جناح أن آكل منه، والتجنح الحرج، ويقول المسكين أحق به مني، وحل ذلك أن يأكل مما ذكر اسم الله وأحل طعام أهل الكتاب. نعم. وهذا الحديث بطوله أو تفسيره بطوله يدل على أنه كان أول الأمر لما نزلت الآية فالصحابة في أمور كثيرة كانوا أشد الناس تمسكا وتوقفا إلى هنا وتحرجوا فنزلت الآية التي فيها
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قبل ثلاثة أيام وبعدها قمت بعمل عمرة لوالدي أمس ونسيت قص الشعر. هل كان هذا هو شعره؟ طيب العمرة ما تكون إلا بعد ما يكون نبت الشعر حتى يقصر ويحلق، لكن ما دمت كنت عملت أخلع الآن وأنت في حالة العمرة ما خرجت من العمرة، وإذا كانت السيدة موجودة معك وقد ألممت بها جامعتها فيجب عليك أن تذبح شاة. إذا ما كان أو ما حصل شيء ففي هذه الحالة الذي يظهر لي أنت اجتهدت وأخطأت، ما في شعر ما يحتاجه أم نسيت؟ أنا أريد أسألك تحقق في هذا، أنت اجتهدت بنفسك أنه ما يحتاج إلى، لأنه ما عندي شعر، ما هو كذا؟ ما تقول نسيت قص الشعر، ما نسيت. فإذا أنت متعمد في هذا وقد لبست هذا الإحرام، الآن تذهب إن شاء الله هذا اللباس، اذهب وتلبس الإحرام ومرر الموس، وبعد ذلك قد خرجت من الإحرام، وعليك فدية المخيرة من صيام أو صدقة أو نسك، لأنك قد لبست من محظورات الإحرام. لو بقيت في هذه الحالة في الإحرام ما غطيت رأسك وكذا ما كان عليك، لكن ما دمت لبست فعليك صيام ستة أيام، صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، هذا واجب عليك بارك الله. ما دمت عملت العمرة فلا بد أن تعمل هذا لأنك اجتهدت خطأ، كان عليك أن تمرر الموت على هذا. نعم. نعم هو المشكلة. ولا يعذر الإنسان كل من يعمل عمرة يحلق، لكن هو اجتهد مو هو نسي، اجتهد وأنه ما في شعر كما. طيب كان ينبغي أن تسأل العمرة، أو العمرة ما تكون إلا لما يكون الحلق أو التقصير، ما بقي الشعر فتنتظر. أنا عامل في إصلاح مسجلات السيارات وبيعها، وبعض الزبائن يستعملوا هذه المسجلات في سماع عشرة القرآن والمحاضرة الدينية، وبعضهم يستعملوها في سماع الأغاني، فهل عملي جائز؟ إن شاء الله عملك جائز، لكن أنت انصح لعل كلمتك تقع موقع القبول عند من تصلح له، أو عندك عند من تصلح له المسجل، قل يا أخي إن شاء الله تسمع منه القرآن، وجاد لك فرضنا أنه راح ويستعمل في غير الخير، ما ذلك هذه المهنة إن شاء الله جائزة ما دام تستعمل في الخير، مثل السكين يجوز أن يعمل الإنسان، وهذا السكين قد يستعمله في قتل نفس
فعلى كل حال ان شاء الله جائز لك امرك، لكن ما دمت تخاف منه فتنصحه، فان لم يقبل فعليك لقد اديت ما عليك وعليه الوزر. ذكرت في مقدمة العلل للإمام أحمد أنك سوف تجعل فهرس على العلل لأن الكتاب غير مفهرس، هل انتهيتم في الحقيقة؟ فهرس مفصلة بذكري، وقد البطاقات كانت موجودة لكنها هكذا قدر الله، يعني جعلت في تلك الأيام ما كانت كمبيوترات، الآن حتى لو جاء الحاسب الآلي ما يستفاد منه كما ينبغي. إذا كان أردنا سفيان ابن وينة وجاء سفيان فقط فيحتاج أن يحقق، وهذا موجود على كل حال، لكن قدر الله أني بالتفاصيل الآن ما يحتاج ما دام جاءت هذه الحواسب العالية. أولا أنا كنت أقول ما فائدته، تعرفون الشيخ محمد منتصر الكتاني مغربي وكان يلقي الدرس هنا، فسألت أنه ما فائدة، سأل شخص ما فائدة هذه الفهرسة الطويلة، أنه جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في موضع كذا، أبو بكر في 10 مواضع 20 موضع وكذا. فتلك الأيام الشيخ وأنا كنا نستفيد منه، الشيخ أجاب جوابه الذي كنا نقتنع به، فقال إذا أردت أن تعرف كم موضع جاء اسمه وأنت تذكر الحديث باسمه فتحصل الحديث بسرعة بالفعل. هذا كان في تلك الأيام، لكن الآن الحاسب الآلي قد كفى هذه المونة. ثانيا الذي أنا استفدت بأنك الآن تجد في مواضع كثيرة، حتى أنا في نسختي من تقريب التهذيب أو تهذيب التهذيب ذكر إذا مررت بكتاب الطبقات ابن سعد وهو مفهرس بالتفصيل، فتجد قالوا مجهول لم يروي عنه إلا واحد، ووجدت هنا أو في تاريخ يعقوب الفسوي أن ثاني أيضا أو ثالث أيضا يكون قد روى عنه، فيكون هذه فائدة بأنه مستور وليس مجهول، له فوائد في الحقيقة. والآن هذه الفائدة من الممكن أن يتعقب به في التهذيب التهذيب وتقريب التهذيب. نعم، لكن ما عملته، وقد كفى الله المؤمن القتال وكان الله سبحانه. لا خلسة له، الحق يؤخذ ليس خلسة، وإلا يحكم عليه بالسرقة وكذا، فيعني يجوز له أن يطلب نهارا جهارا أمام الناس ويقول آتني حقي، أنت ظلمتني، أنت أهنتني وكذا وما أكرمتني. نعم، هذا هو الذي يقال بموجب تلك الأحاديث. وإذا صبر فلمن صبر وغفر إن ذلك من عزم. اردو میں بتائیں جی، جامعہ ام القرى میں داخلہ لینا چاہتے ہیں آپ، انٹرنیٹ سے دیکھیے، اگر آپ کی عمر 25 سال